قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
ثم أما بعد، سورة الحشر. سورة الحشر تسمى أيضا بسورة بني النضير، تسمى سورة الحشر أيضا بسورة بني النضير، لأنها إنما نزلت فيهم في إجلائهم من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. التسبيح هو تنزيه الله عز وجل عن النقائص، تنزيه الله عز وجل عن النقائص. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. ما في السماوات وما في الأرض، المعلوم أن ما تكون لغير العاقل، فلأن أكثر من يسبحون الله عز وجل يكونون من غير العاقلين فغلبت، يعني الله عز وجل يسبح له كثير من الدواب والشجر والنجوم وكل المخلوقات يسبح لله عز وجل، وأيضا كثير من الناس يسبح لله عز وجل، فغلب غير العاقل لأنه الأكثر. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، لأن الله عز وجل هو العزيز الحكيم. العزيز أي منيع الجناب، يعني العزيز يعني معناها الغالب، وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. قال هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، قال هم بنو النضير وهم رهط من اليهود من ذرية هارون، نزلوا المدينة في فتن بني إسرائيل فغدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عاهدوه وصاروا عليه مع المشركين، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضوا بالجلاء. الحقيقة أن هذه الآية تبيين لآثار اسم الله عز وجل العزيز. من آثار اسم الله عز وجل العزيز الغالب هو الذي أخرج سبحانه وتعالى هؤلاء مع منعتهم وشدة حصونهم، ولدرجة أن المؤمنين أنفسهم لم يكونوا يتخيلوا أن يخرج هؤلاء، وهم أنفسهم أي هؤلاء اليهود لم يكونوا يتخيلوا يوما أن يجلوا عن المدينة. فمن عزة الله عز وجل وقهره أن أخرجهم دون أن يحاربهم المسلمون. فقال هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. وكان غدرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم عندهم، يعني أمروا أحدهم أن يلقي على النبي صلى الله عليه وسلم حجرا حتى يقتله، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فيعني ذهب عنهم ثم حاصرهم، فلما اشتد الحصار عليهم اضطروا إلى الجلاء. وكان نفر من اليهود وهم على رأسهم عبد الله، نفر من المنافقين على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، بعثوا إلى هؤلاء القوم، بعثوا إليهم ألا تخرجوا وأن اثبتوا في أماكنكم وسوف يعني ننصركم على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يعني حل بهم البلاء لم يناصروهم ولم يكونوا معهم، وإنما غدروا بهم. قال الكلبي كانوا أول من أجلي من أهل الكتاب من جزيرة العرب، ثم أجلي آخرهم في زمن عمر، فكان جلاؤهم أول حشر من المدينة وآخر حشر إجلاء عمر لهم. فقيل آخر الحشر هو حشر جميع الناس إلى أرض المحشر. يعني العلماء لهم أقوال وتفسيرات في قول الله عز وجل أول الحشر. هل المقصود بأول الحشر يعني أول من يخرج من اليهود من المدينة؟ هذا قول، يعني أن هؤلاء القوم اللي هم بنو النضير أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام، وكانوا أول قوم يجليهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة إلى الشام، فلذلك سمي قيل أول الحشر أو أول الحشر، أي أجلوا إلى أرض المحشر. ما هي أرض المحشر؟ الشام. فكان ذلك بداية الحشر، ويكون نهاية الحشر يوم القيامة حين يجمع الله عز وجل جميع الخلائق على أرض المحشر التي هي أرض الشام. أو كما قال بعض العلماء أول الحشر يعني بداية الجمع لقتالهم، ويكون المعنى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، يعني منذ أن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجمع لقتالهم بعث الله عز وجل الرعب في قلوبهم من أول الأمر فهزموا بذلك. يعني هذا من عظمة الله عز وجل، ومما أوتي النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر. فهؤلاء القوم لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم لهم في بداية جمعه لهم هزموا وخافوا ورعبوا من النبي صلى الله عليه وسلم فأجلوا عن المدينة. المعنى الأخير ده مفهوم؟ أول الحشر معناها أن بداية إعداد النبي صلى الله عليه وسلم لخروجهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ يعد لخروج هؤلاء القوم فبعث الله جل الرعب في قلوبهم فخرجوا من المدينة، يعني لم يأخذوا وقتا كثيرا للخروج من المدينة. فهذا المعنى الثالث. قال هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا، أي ما ظننتم أيها المسلمون أن بني النضير يخرجون من ديارهم لعزتهم ومنعتهم، وكانوا أهل حصون مانعة وعقار ونخل ونخيل واسعة وأهل عدد وعدة، فكان ذلك آية للمؤمنين وآية لهؤلاء أيضا، أن هؤلاء القوم كانوا أقوياء ذو حصون، فلما أجلاهم الله عز وجل بتلك السهولة كانت ذلك آية وعلامة عظيمة للمؤمنين على عدوهم. قال وظنوا أن ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، أي هم كذلك لم يعني يصل بهم فكرهم أنهم يوما يعني يصل بهم الأمر إلى أن يخرجوا من المدينة، ليه؟ لأنهم يثقون في غلبتهم ومنعتهم. وهذا يعني هذا المعنى يجب أن يقف الإنسان أمامه طويلا، أن الله عز وجل ما يريده يكون حتى ولو كان في نظر الإنسان مستحيلا، إذا آمن الإنسان بذلك فإنه قطعا سوف يعتمد بقلبه كلية على الله عز وجل ولا يخشى من أحد أبدا. لذلك هؤلاء القوم لما كان إيمانهم ضعيف يعني سهل أن يصل الرعب إلى قلوبهم، أما المؤمنون الذين هم على الحق فهم لا يخافون إلا الله عز وجل، لا يخافون إلا الله عز وجل، لأنهم يعلمون قدرة الله عز وجل وعظمة الله عز وجل، ويعلمون أن ما دون الله عز وجل هو ليس بشيء، فلا يخافون من أحد إلا من الله عز وجل. قال وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، أي أتاهم أمر الله أو أتاهم عذاب الله عز وجل من جهة لم يخطر ببالهم أنه يأتيهم أمره منها، والجهة تلك المقصود بها الرعب والاضطرار للجلاء، فيعني لم يخطر ببالهم أنهم يكون سبب هزيمة يكون سبب هزيمتهم هو الرعب، وأنهم يضطروا يوما إلى أن يجلوا من المدينة، وكانوا لا يظنون أن الأمر يصل إلى ذلك، بل كانوا عند أنفسهم أعز وأقوى، بل كانوا عند أنفسهم أعز وأقوى. قال وقذف في قلوبهم الرعب، قال الرعب أشد الخوف، قال صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر، وكما ذكرنا أن دخل الرعب في قلوبهم وذلك لأن في قلوبهم مرض. أما المؤمنون فإن الله عز وجل يؤمنهم في الدنيا قبل الآخرة، كما أخبر سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قال وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، من أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، ومن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. والله عز وجل في قصة مخاطبة إبراهيم لقومه قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يعني الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك، يعني لم يشركوا بالله عز وجل، فلهم الأمن في الدنيا والآخرة على قدر إيمانهم. فمن كان إيمانه إيمانا كاملا يكون آمنا في الدنيا ويؤمنه الله عز وجل يوم القيامة، ومن كان إيمانه ناقصا في الدنيا يكون أمنه على حسب إيمانه في الدنيا، ويكون أمنه في الآخرة على حسب إيمانه كذلك. وكلنا نعلم يعني موقف سيدنا موسى عليه السلام حينما كان العدو من خلفه وكان البحر من أمامه، ففزع قومه، فكان جوابه لهم كلا إن معي ربي سيهدين، كلا إن معي ربي سيهدين. وهذا هو تمام الأمن في الدنيا، يعني ليس المقصود أن الأمن يكون لهم في الآخرة فحسب، وإنما أمنهم أيضا يكون في الدنيا. ويعني قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر في الغار، حينما قال يعني خشية أبو بكر من الكفار أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله معنا، إن الله معنا. فهذا هو الأمن في الدنيا. أما الكافرون والمنافقون والعاصون لله عز وجل فإن قلوبهم تمتلئ رعبا على قدر معصيتهم وبعدهم عن الله عز وجل. قال وقذف في قلوبهم الرعب، كلمة قذف توحي بشدة الرعب الذي يعني كانوا فيه. قال يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. قال وذلك أنهم لما أيقنوا بالجلاء حسدوا المسلمين أن يسكنوا منازلهم فجعلوا يخربونها من داخل والمسلمون من خارج. قال الزهري وعروة بن الزبير لما صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن لهم ما أقلت الإبل كانوا يستحسنون الخشبة أو العمود فيهدمون بيوتهم ويحملون ذلك على إبلهم ويخرب المؤمنون باقيها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم على أن يخرجوا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لن يقتلهم كما فعل في بني قريظة يهود بني قريظة ولن يسبيهم، ولكن في مقابل ذلك أنهم يجلوا عن المدينة فيأخذوا أمتعة ما تحمله إبلهم، يعني ما يخرج أكثر من كده، يحملوا ما تحمله الإبل ثم يذهبوا. فكانوا ينظرون إلى بيوتهم، فإذا استحسن أحدهم خشبة، يعني عجبته خشبة كده في البيت أو عمود، فيهدم البيت حتى لا يترك تلك الخشبة أو العمود للمسلمين، فكان يأخذها معه على تلك الإبل، فكان ذلك خراب بيوتهم على أيديهم. قال يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي اعلموا أن الله يفعل مثل ذلك بمن غدر وحاد الله. ويعني إنما يسوق الله عز وجل تلك الآيات للمؤمنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولمن بعده للاعتبار، كما قلنا قبل ذلك أن القرآن إنما نزل للتدبر والعمل، فالإنسان حينما يقرأ تلك الآيات يخشى من عقوبة الله عز وجل، كما كان عمر رضي الله عنه يعني لا يأكل كثيرا من الطيبات، فلما كان يسأل عن ذلك فيقول أخشى أن أكون ممن عجل لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، رغم أن تلك الآية نزلت في الكفار أصالة يوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، ولكن لشدة فقه الصحابة أن هؤلاء القوم إنما عذبوا يعني بكثير من الذنوب، فمن يعني شابههم في بعض الذنوب يعذب بقدر المشابهة، يعني ده عنده 10 ذنوب يعذب عليهم العذاب الفلاني، فأنا عندي 2 منهم أعذب على قدر إيه؟ على قدر ذنبي. لذلك كان يبكي الصحابة والتابعون في آيات العذاب التي أنزلت للكفار ولم تنزل للمسلمين، لأنهم يعلمون أنهم بقدر مشابهتهم لهؤلاء في المعاصي يعذبون في الآخرة. فالله عز وجل يقول فاعتبروا يا أولي الأبصار، يعني اعتبروا بذلك، فكل من يحاد الله عز وجل أو يشاقق الرسول فإنه يكون له مثل ذلك العذاب أو أقل أو أكثر. قال ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، يعني لولا أن كتب الله عليهم الخروج من أوطانهم على الوجه وقضى به عليهم لعذبهم بالقتل والسبي في الدنيا كما فعل بني قريظة، يعني لولا أن الله عز وجل قدر أن يكون عذابهم أو عقوبتهم أن يجلوا عن تلك المدينة لا يعني لا يعني لعذبهم الله عز وجل عذابا شديدا في الدنيا مع الاحتفاظ بعذاب الآخرة، يعني مهما كان العذاب في الدنيا فهو فعذاب الآخرة معد لهؤلاء وأولئك. قال ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، يعني ذلك الجلاء وذلك العذاب الذي يعذبون به في الدنيا ويعذبون به في الآخرة بأنهم شاقوا الله ورسوله، أي بسبب عداوتهم لله ورسوله ونقضهم العهد استحقوا العقاب، يعني ذلك سبب العذاب. قال ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. قال أخذ بعض المسلمين في معركة بني النضير يقطع نخيل الكفار لإغاظتهم، فقال بني النضير وهم أهل كتاب يا محمد ألست تزعم أنك نبي تريد الصلاح؟ أفمن الصلاح قطع النخل وحرق الشجر؟ وهل وجدت فيما أنزل عليك إباحة الفساد في الأرض؟ وهل وجدت فيما أنزل عليك إباحة الفساد في الأرض؟ فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد المسلمون في أنفسهم فنزلت الآية ما قطعتم من لينة، المقصود النخل الذي كان يقطعه المسلمون. وبعض العلماء يقول اللينة تطلق على كل الشجر. ما قطعتم من لينة في ذلك الوقت من قطعهم لتلك الشجر أو تلك النخل أو تركتموها قائمة على أصولها، أي على سوقها، يعني تركتموها فلم تقطعوها فبإذن الله. والإذن هنا على الرجح أنه إذن شرعي مع كونه إذن قدري، يعني إذن شرعي يعني الله عز وجل أذن لهم شرعا أن يفعلوا ذلك. إيه الفرق عندنا بين لما نقول في إذن شرعي وإذن كوني، أو مثلا نقول المشيئة شرعية ومشيئة كونية، أو مثلا القضاء شرعي وقضاء كوني. أي الفارق بين هذا وذلك، القضاء الشرعي هو أمر يأمر الله عز وجل به ويسنه لعباده ويرضاه الله عز وجل ويحبه، يعني الله عز وجل يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذه العبادة يحبها الله عز وجل ويرضاها. نعم طيب، يعني ليس شرطا أن يفعله جميع الناس، القضاء الشرعي ده أمر من الله عز وجل لعباده أن يفعلوه. لكن لما نقول قضاء كوني نقول مثلا ربنا عز وجل يقول قضينا لبني إسرائيل في الكتاب فتفسدن في الأرض مرتين، هل هذا شيء يأمره الله عز وجل به أو يريده منهم شرعا، يعني هذا الله عز وجل يحبه منهم؟ لا، ولكن الله عز وجل قدره، يبقى نقول ده قضاء كوني، يعني الله عز وجل قضى ان ده يحدث خلاص، يبقى ده فرق بين قضاء الكون وقضاء الشرع. كذلك الإذن، إذن الله عز وجل لهؤلاء كان إذنا شرعيا وإذنا قدريا، إذن يعني ربنا عز وجل أذن لهم شرعا واستحب لهم ذلك الفعل. ولذلك بعض العلماء يستحبون أن يفعل ذلك إذا كان فيه يعني ضرر بالمشركين وإيذاء لهم، أن تخرب بيوتهم وأن تخرب يعني ما يشبه النخيل في ذلك الوقت، وذلك لبث الرعب في قلوبهم. قال فبإذن الله وليخزي الفاسقين، قال أي ليذل الخارجين عن الطاعة. الفاسقين هم الخارجين عن الطاعة وهم اليهود، ويغيظهم في قطعها وتركها، فإنهم إذا رأوا المؤمنين يتحكمون في أموالهم كيف شاءوا ازدادوا غيظا وخزيا. وهذا ما يعني كان يتكلم فيه العلماء، أنه إذا حقق ذلك الأمر أن يعني يزداد الكفار غيظا ويشتد غيظهم فجائز أن يفعله المؤمنون. قال وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. الفيء هو ما أخذ من الكفار بلا قتال بغير الغنيمة، الغنيمة ما أخذ من الكفار بقتال، يعني إذا حدث قتال بين المسلمين والكفار وفي الآخر حدث غنائم، حدث أن المسلمون استولوا على بعض الأشياء من الكفار، ده نسميه غنيمة. لكن لو فتحت البلاد صلحا فهذا يسمى إيه؟ يسمى فيء ولا يسمى غنيمة. ده ده لا ده قتال يعني حدث الوقت حدث مع بني النضير ان النبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم فتصالحوا يعني قالوا احنا هنتصالح ما تقتلناش بس احنا نخرج من البلاد فنخرج من البلاد ومش هياخدوا غير اللي تحمله الابل فهيفيد اشياء من بتاعتهم دي جوه البلد فالحاجات دي المسلمون ياخدوها لكن الجزية ده هم في بلادهم والمسلمين لا يدخلوا البلاد وهم بيبعثوا المسلمين ايه جزية لكن ده خلاص احنا اخرجناهم واخذنا ما عندهم تصالحنا على ان يتركوا لنا اموالهم خلاص فده الفيء وفي فرق ايضا بين الفيء والغنيمة في التوزيع يعني كيفية توزيع الفيء زي ما هنا في الآية لكن الغنيمة بيبقى اربع اخماس الغنيمة للمجاهدين والخمس هيتوزع نفس توزيعة الفيء كما سنرى في الآية وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب قال الإيجاف إسراع الراكب فرسه أي أن ما رده الله ما رده أي ما أفاء الله ما رده الله تعالى على رسوله من أموال بني النضير لم تركبوا لتحصيله خيلا ولا إبلا يعني لم تتعبوا في ذلك الإجاب قال إسرعوا الركب فرس يعني لم تسرعوا بفرسكم لم كناية عن إيه عن الجهاد والتعب في ذلك الأمر قال فما أوجفتم عليه لم تركبوا فرسا عليه من خير ولا ركاب الركاب تطلق على الإبل خاصة لكثرة ركوبها فكانت تسمى ركاب لتحصيله خيلا ولا إبلا ولا تجشمتم لها مشقة يعني لم تتعبوا في ذلك أبدا ولا لقيتم بها حربا وإنما كانت من المدينة على ميلين فجعل الله سبحانه أموال بني النضير لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة لهذا السبب يعني تلك الأموال جعلها الله جل لرسول الله خاصة ولم يجعلها تقسم بين المسلمين قال فإنه افتتحها صلحا وأخذ أموالها ولم يقسمها بين الغانمين ثم قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى أي من أموال محاربيها هذا بيان لمصارف الفيء بعد البيان أنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة وهو حكم كل قرية يفتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون بعده إلى يوم القيامة صلحا بغير قتال ولم يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب يعني هذا حكم هذه الواقعة وما بعدها من الوقائع حكم فتح البلاد صلح بدون قتال قال وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله يحكم فيها بما يشاء والعلماء يقول لله يعني تخرج للمجاهدين في سبيل الله فلله وللرسول يكون ملكا له ثم في مصالح المسلمين يعني يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء ثم يخرج في سبيل الله عز وجل وفي مصالح المسلمين ما شاء وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فكان يأخذ قوته ثم يخرج بعد ذلك تلك الأموال في سبيل الله عز وجل قال ولذي القربى بنو هاشم وبنو المطلب يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أي لفقرائهم لأنهم قد منعوا من الصدقة فجعل لهم حقا في الفيء يعني هؤلاء قرابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يأكلون الصدقة يعني محرم عليهم أن يأكلوا من صدقات الناس فالله عز وجل عوضهم بذلك من الفيء قال ولذي القربى واليتامى الصغار الذين مات آباؤهم قبل مرحلة البلوغ يعني الطفل قبل البلوغ إذا مات أبوه يكون يتيما لكن إذا مات أبوه بعد مرحلة البلوغ لا يسمى يتيما قال والمساكين أي الفقراء وابن السبيل أي الغريب الذي نفدت نفقته قال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم فيغلب الأغنياء الفقراء فيتداولوه بينهم يعني لا يكون دولة بين الأغنياء منكم حتى لا يرد الفيء إلى الأغنياء دون الفقراء يعني لو قسم تقسمت الغنائم سيكون هناك نصيب كبير للأغنياء مع يعني أنهم أغنياء فيضيع حق كبير للفقراء فيظل الأغنياء أغنياء والفقراء لم تسد خلتهم فذلك هو المعنى الأول والمعنى الآخر دولة أي دولة جاهلية والمقصود بدولة جاهلية أنهم كانوا قبل الإسلام كان يعني إذا غنموا شيئا جعلوه كله للأغنياء، كان يجعل كل الغنيمة للأغنياء، ويقولون من عز بز، يعني كل الغنائم تصرف للأغنياء فقط، فمنعهم الله عز وجل من ذلك. قال كي لا يكون دولة، يعني يتداول بين الأغنياء دون الفقراء، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أي ما أعطاكم من مال الفيء فخذوه، وما نهاكم عن أخذه فانتهوا ولا تأخذوا. يعني تلك الآية نصا نزلت في تلك الواقعة، لكن الآية أعم من ذلك، فكل ما يؤتيه النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان من الأموال أو يؤتيه الله عز وجل، يؤتيه النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بشيء، فلابد للمؤمنين أن يمتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما ينهاهم عنه النبي صلى الله عليه وسلم لابد لهم أن يجتنبوا نهيه. حتى إن بعض العلماء جعلوا جميع الأوامر التي كان يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله، يعني كان إذا قال شيئا قال هذا في كتاب الله، فيقال له أين هو في كتاب الله، يقول ألم تقرأ قول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كما فعلت المرأة التي سمعت عبد الله بن مسعود وهو يذم النامصة والمتنمصة ويقول هو في كتاب الله، فقالت له لقد قرأت ما بين دفتيه فلم أجد فيه ذلك، يعني بتقول أنا قرأت المصحف كله لم أجد فيه أن الله تجلى يلعن النامصة والمتنمصة، فقال لها لو قرأتيه لوجدتيه، ثم تلا عليها وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ثم أخبرها بقول النبي صلى الله عليه وسلم وإخباره أن الله عز وجل يلعن هؤلاء النسوة. قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، أي يعني خص الله عز وجل من الفقراء المهاجرين دون الأنصار، فذلك الفيء صرف للمهاجرين الفقراء دون الأنصار. قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، أي من مكة، اضطروا أو اضطروهم إلى الخروج منها فخرجوا، فجعل لهم الفيء حقا ليغنيهم، ولم يأخذ أحد من الأنصار من الفيء في ذلك الوقت إلا اثنين اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الفقرة فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن الأنصار كانت تلك هي بلادهم وكانت أموالهم باقية، أما المهاجرون خرج يعني كل المهاجرين دون أن يحملوا أموالهم، وتركوا أموالهم لله عز وجل، أخذها المشركون في مكة فعوضهم الله عز وجل بذلك. قال فجعل لهم في الفيء حقا ليغنيهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، والرضوان هو أعظم ما يرغب فيه الإنسان من الله عز وجل، أن يرضى عنه الله عز وجل. قال يبتغون فضلا من الله ورضوانا بالرزق في الدنيا وبالرضوان في الآخرة، وينصرون الله ورسوله بالجهاد للكفار، أولئك هم الصادقون، أي الراسخون في الصدق، الراسخون في الصدق أي الصادقون الذي يصدق قولهم عملهم، يعني لا يقولون فحسب وإنما يعملون بما يقولون. قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، والذين تبوأوا الدار هذا يعني ابتداء لجملة جديدة، وليس كما قال البعض أنه عطف على المهاجرين، يعني ليس المعنى أن الفيء يكون للفقراء وللفقراء من المهاجرين ومن الأنصار وللذين جاءوا من بعدهم، ليس هذا عطف وإنما هذا ابتداء، وإنما كان الفيء للمهاجرين فحسب. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يقصدوا الأنصار، والذين تبوأوا الدار أي سكنوا المدينة، أي الدار المقصودة هي دار الهجرة التي هي دار المدينة، سكنوا المدينة قبل المهاجرين وآمنوا بالله ورسوله. تبوأوا الإيمان من قبلهم يعني تبوأوا الإيمان قبل أن يصل المهاجرون إلى المدينة، يعني كانوا مؤمنين قبل وصول المهاجرين إلى المدينة، أو معناه أنهم قد آمنوا في بيعتي العقبة قبل إيمان بعض المهاجرين، يعني الأنصار آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كثير منهم آمن، وكان كثير من المهاجرين لم يؤمنوا بعد في مكة. فالمقصود بالذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، إما المعنى أنهم كانوا مؤمنين قبل أن يهاجر إليهم هؤلاء المهاجرون، أو أن بعضهم آمن في بيعة العقبة قبل أن يؤمن كثير من المهاجرين. قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. المحبة هنا معناها أو يعني كانت متجسدة في إحسانهم إلى المهاجرين، يعني إظهار المحبة كان في الإحسان إليهم، أحسنوا إلى المهاجرين وأشركوهم في أموالهم ومساكنهم، ولا يجدون في صدورهم أي في أنفسهم حاجة، حاجة أي حسدا أو غيظا أو حزازة مما أوتوا، مما أوتي من المهاجرون. قال: مما أوتي المهاجرون دونهم من الفيء، بل طابت أنفسهم بذلك. وكان المهاجرون في دور الأنصار، فلما غنم النبي صلى الله عليه وسلم أموال بني النضير دعا الأنصار وشكرهم فيما صنعوا مع المهاجرين من إنزالهم إياهم في منازلهم وإشراكهم في أموالهم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن أحببتم قسمت ما أفاء الله علي من بني النضير بينكم وبين المهاجرين. وكان المهاجرون على ما هم عليه من السكنى في مساكنهم، في مساكن من؟ الأنصار. والمشاركة في أموالكم، وإن أحببتم أعطيتهم ذلك وخرجوا من دياركم، فرضوا بقسمة ذلك في المهاجرين وطابت أنفسهم. لكن هذا حديث لم يذكر الشوكاني من أخرجه. وفي سيرة ابن هشام قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم بني النضير ولم يعطي الأنصار شيئا. تلك الآية ذكر أيضا في سبب نزولها في قوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال: يؤثرون على أنفسهم، يقدمون المهاجرين على أنفسهم في حظوظ الدنيا ولو كان بهم خصاصة، أي حاجة وفقر. ذكر أيضا في سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ضيف ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم شيء يقدمه له، فيعني قال له أحد الأنصار: دعه لي، فأخذه في بيته، فلما ذهب فلم يجد في بيته إلا رغيفا، فقال لامرأته، فقالت: ليس عندي إلا ذلك الرغيف. فقال وثم قالت له: يعني ليس عليك شيء من ذلك، وأمرها أن تطفئ المصباح حينما يأتي ذلك الرجل للعشاء. فأطفأت المصباح وأخذوا يعني يوهمون الرجل أنهم يأكلون معه حتى يعني طلع الصبح، وهو ظن أنهم قد أكلوا معه. فلما طلع الصبح قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد عجب من فعلكما، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت تلك الآية. وكما قلنا من قبل، حينما يورد العلماء أكثر من سبب لنزول الآية، يصح أن نقول أن تلك الآية نزلت في هؤلاء جميعا، يعني لما نجد ذكر العلماء لأكثر من سبب نزول في الآية الواحدة، يبقى حاجة من اثنين: إما إن الأحداث دي حدثت وراء بعضها ثم نزلت الآية فتكون نزلت في تلك الأحداث جميعا، أو نقول إن تلك الآية تصدق على هؤلاء، يعني ليس بالضرورة أن تكون نزلت في هؤلاء القوم وإنما تصدق فيهم، يعني معناها متناسب مع ذلك الحال أو مع حال هؤلاء. مفهوم المعنى ده ولا مش مفهوم؟ مش فاهم حاجه يقول. قال: ويؤثرون على انفسهم. ويؤثرون على انفسهم، يقدمون المهاجرين على انفسهم في حظوظ الدنيا ولو كان بهم خصاصه، اي حاجه وفقر شديد. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال: أي من كفاه الله عز وجل حرص نفسه وبخلها، فأدى ما أوجبه الشرع عليه في مال من زكاة أو حق، فقد فاز ونجح، ولم يفز من بخل بذلك وشحت به نفسه. الآية فيها معنى أن النفس إنما جبلت على الشح اللي هو البخل، فالنفس تكون فيها مجبولة ومخلوقة وفيها تلك الصفات الذميمة، فهذا يحتاج من الإنسان أن يجاهد نفسه في إزالة تلك الصفات التي ربما يكون قد جبل عليها. والمجاهدة في ذلك لها شأن عظيم، وحينما يتكرر أو تتكرر تلك المجاهدة من الإنسان فإن الله عز وجل يوفقه لما يريد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. وفي الآية أيضا قال: ومن يوقى شح نفسه، يعني من يقيه الله عز وجل شح نفسه. فالإنسان ليس مستغن عن الله عز وجل طرفة عين، وإنما يلجأ إلى الله عز وجل فيما فيه من عيوب وفيما يقع فيه من معاصي، يلجأ إلى الله عز وجل متضرعا لأن يعينه الله عز وجل على التخلص من تلك الصفات الذميمة وعلى التخلص من تلك الذنوب العظيمة. فالإنسان لا يستغني عن الله عز وجل طرفة عين، وقد ذكرنا ذلك في قوله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقلنا أنه لا يكفي أن يقول الإنسان أنه يعبد الله عز وجل، وإنما يستعين بالله عز وجل على عبادة الله عز وجل، فإنما يوفقه الله عز وجل لتلك العبادة، ولا غنى له عن الله عز وجل طرفة عين. قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال: والذين جاءوا من بعدهم، أي التابعون لهم بإحسان إلى يوم القيامة، وذلك لقول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. يبقى المقصود هنا في الذين جاءوا من بعدهم أي الذين اتبعوهم بإحسان، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، وكما ذكرنا قبل ذلك أنه أعلى مراتب التفسير. قال: والذين جاءوا من بعدهم أي التابعون لهم بإحسان إلى يوم القيامة يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، أي الذين يحبون السابقين من المهاجرين والأنصار ويستغفرون لهم. يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، أي لا تجعل في قلوبنا غشا وبغضا وحسدا. فيدخل في ذلك الصحابة دخولا أوليا، يعني كل من تبع الصحابة بإحسان إلى يوم الدين حينما يدعو ويقول ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، أولى الناس أن يدخل في قول الله عز وجل للذين آمنوا هم الصحابة، أنهم أعظم الناس إيمانا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك كل من يبغض الصحابة وكل من يعتدي عليهم فهو لا تنطبق عليه تلك الآية، بل ينطبق عليه عكسها. قال: فيدخل في ذلك الصحابة دخولا أوليا لكونهم أشرف المؤمنين، ولكون السياق فيهم، يعني سياق الآيات نزل إنما نزل فيهم. قال: فمن وجد في قلبه لهم غلا كالرافضة فقد أصابه نزغ من الشيطان، وحل به نصيب وافر من عصيان الله عز وجل بعداوة أوليائه وخير أمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس له في الفيء حق، وليس له في الفيء حق، وكذلك من سبهم أو آذاهم أو تنقصهم. والمقصود بدعاء اللاحق السابق، يعني الدعاء الإنسان يأتي متأخرا لمن سبقه أن يتبعه، يعني ليس المقصود أن يدعو له فحسب، وإنما المقصود هو الاتباع. لذلك قلنا إيه؟ قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم. يبقى المقصود الاتباع، وهو حث من الله عز وجل أيضا لمن يتبع هؤلاء أن يدعو لمن سبقهم. يعني هذا الأمر ربما يكون يعني هذا الخبر يكون إنشائيا، يعني خبر غرضه جملة خبرية غرضها الإنشاء، يعني كأن الله عز وجل يأمر المؤمنين من بعد الصحابة والتابعين أن يدعوا لمن سبقهم من الصحابة والتابعين ويتقربوا إلى الله عز وجل بذلك. قال: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، رؤوف رحيم بنا وبهم فتغفر لنا ولهم. قال: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. ألم تر إلى الذين نافقوا، قال هم عبد الله بن أبي وأصحابه، بعثوا إلى بني النضير أن اثبتوا وتمنعوا فإنما لا نسلمكم وإن قتلتم قاتلنا معكم وإن أخرجتم لنخرجن معكم. هكذا وعدوهم لكي يثبتوا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يعني بنو النضير كانوا قد أرادوا أن يستسلموا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما بعث هؤلاء إليهم تقووا بهم. يقولون لإخوانهم، طيب من اللي بيقول؟ يقول لمين؟ لليهود. يقول لليهود، فإخوانهم المقصود إما إنها أخوة دين واعتقاد، يعني إن هما الاثنين إخوة في الكفر بالله عز وجل، أو أخوة صداقة وموالاة، لأنهم كانوا معهم على المؤمنين، وهم كانوا مع المؤمنين ظاهرا ولكن قلوبهم وباطنهم كانت مع الكفار. قال وإن أخرجتم لنخرجن معكم، أي لنخرجن من ديارنا في صحبتكم، ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، يعني لا نطيع في شأنكم ومن أجلكم أحدا ممن يريد أن يمنعنا من الخروج معكم. يعني لو أن المؤمنين طلبوا منا ألا نخرج معكم أو ألا ننصركم، ولو أمرنا بذلك رسول الله، لن نطيع رسول الله ولن نطيع المؤمنين أبدا. وهذه يعني سبب من أسباب كفرهم، أنهم ينوون عدم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. قال ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم، أي على عدوكم. ثم كذبهم الله سبحانه وتعالى فقال والله يشهد إنهم لكاذبون فيما وعدوهم به من الخروج معهم والنصرة لهم، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، وقد كان الأمر كذلك، فإن المنافقين لم يخرجوا مع من أخرج من اليهود وهم بنو النضير ومن معهم، ولم ينصروا من قتلوا من اليهود وهم بنو قريظة وأهل خيبر، ولئن نصروهم يعني دافعوا عنهم، ولئن نصروهم لا يولون الأدبار، أي منهزمين ثم لا ينصرون، لا يصير المنافقون منصورين بعد ذلك، بل يذلهم الله عز وجل ولا ينفعهم نفاقهم. ثم لا ينصرون سواء كانت المقصود بها المنافقين أو اليهود، يعني لا يصير المنافقون ولا اليهود منصورين بعد ذلك، بل يذلهم الله ولا ينفعهم نفاقهم. قال لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، أي لأنتم يا معاشر المسلمين أشد خوفا وخشية في صدور المنافقين أو صدور اليهود من رهبة الله عز وجل، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، ولو كان لهم فقه لعلموا أن الله سبحانه هو الذي سلطكم عليهم فهو أحق بالرهبة منكم، كما ذكرنا من قبل أن من يعتقد أن الله عز وجل ويخشى من الله عز وجل ويهاب الله عز وجل لا يهاب أحدا غيره سبحانه وتعالى، ولا يخاف من أحد إلا الله عز وجل. وتلك الصفات كلها من صفات اليهود على مر الأزمان، كما نشاهد في تلك الأيام، تلك صفاتهم، صفاتهم الغدر، وصفاتهم أنهم غير لا يجتمعون إلا في الظاهر، كما سوف يعني يخبر الله عز وجل عنهم في الآية المقبلة، وأنهم يخشون خشية عظيمة من المؤمنين، حتى ولو كان هؤلاء المؤمنون هم أقوى أو هم أضعف منهم، وليس لهم عدة ولا عتاد، كما نرى في ذلك الأيام كيف أن هؤلاء اليهود يخشون المجاهدين من إخواننا في غزة أشد الخشية، رغم أن يعني تلك الصواريخ التي يلقيها عليهم أولئك المؤمنون يعني ربما تكون ليست ذات قيمة، ولا يعني تحدث دمارا أو تخريبا مقارنة بما يحدثه هؤلاء اليهود، ولكن يعني الرعب في قلوبهم يجعلهم يخافون من هؤلاء المؤمنين ويزلزلهم، حتى إن أغلبهم أو كثير منهم اعترف بأنهم فوجئوا بما يحدث لهم من هؤلاء، هم يظنونهم يعني ضعفاء. ويعني رئيس دولتهم المزعومة ورئيس وزرائهم اعترفوا بأنهم ذهبوا وهربوا إلى الملاجئ خوفا من صواريخ المجاهدين في غزة، فنسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا في غزة، وأن يلقي الرعب في قلوب هؤلاء القوم، وأن يعجل بهلاكهم ونصرة إخواننا ونصرة المسلمين في كل مكان. قال لا يقاتلونكم جميعا أي مجتمعين لقتالكم، يعني لا يجتمعوا عليكم فيقاتلوكم إلا في قرى محصنة أي في الدروب والدور، أو من وراء جدر أي من خلف الحيطان التي يستترون بها لجبنهم ورهبتهم، فلا يعني يواجهون المؤمنين مواجهة حقيقية. بأسهم بينهم شديد أي بعضهم غليظ على بعض لا عليكم، يعني لا تخافوا من بأسهم، فإن بأسهم يكون بينهم فيهلكون يهلك بعضهم بعضا ولا يهلكونكم أنتم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، يقول سبحانه وتعالى أنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، فأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. تلك هي صفاتهم، أنهم يعني بأسهم بينهم شديد، يتنازعون الأمر بينهم، وبأسهم إنما يكون شديد على أنفسهم وليس على المؤمنين، فإن المؤمنين إما أن يكونوا شهداء وإما أن يكونوا منتصرين. بأسهم بينهم شديد أي بعضهم غليظ فظ على بعض لا عليكم، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، أي أن اجتماعهم إنما هو في الظاهر مع تخالف قلوبهم في الباطن مختلفة آراؤهم وأهواؤهم، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، ولو عقلوا لعرفوا الحق واتبعوه فتوحدوا ولم يختلفوا. قال كمثل الذين من قبلهم، كمثل الذين من قبلهم من كفار قريش، في يعني قريبا يعني في زمن قريب، يقول العلماء المقصود في غزوة بدر، في غزوة بدر إذ كان بين إجلاء هؤلاء القوم وبين غزوة بدر وقت قليل. قال كمثل الذين من قبلهم أي مثلهم في إهلاكنا إياهم ونتيجة لما فعلوه من الموبقات، كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم أي سوء، أي ذاقوا سوء عاقبة كفرهم في الدنيا بقتلهم يوم بدر، وكان ذلك قبل غزوة بني النضير بستة أشهر. قال كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يعني يقول الله عز وجل مثل هؤلاء القوم ومع اليهود والمنافقين، يعني مثل المنافقين في إغراء اليهود بأنهم سوف ينصرونهم ولن يتخلوا عنهم حتى إذا جاء الأمر تخلوا عنهم، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، يعني قال له اكفر وسوف أنجيك، حتى إذا جاء أمر الله عز وجل قال إني بريء منك فتخلى عنه. يعني مثل هؤلاء القوم الذين اليهود الذين تخلى عنهم المنافقون كمثل الإنسان الذي يعصي الله عز وجل ويتبع الشيطان ويعني يجيب للشيطان أمره حتى إذا جاء العذاب تخلى عنه الشيطان. قال كمثل الشيطان أي مثلهم في تخاذلهم وعدم تناصرهم، كمثل الشيطان للإنسان أغراه بالكفر وزينه له وحمله عليه، فلما كفر قال إني بريء منك أي فلما كفر الإنسان مطاوعة للشيطان وقبولا لتزيينه قال الشيطان إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. هذا من قول الشيطان على وجه التبري من الإنسان، أي إني أخاف الله إن نصرتك، وهو تعلل للخذلان، يعني يتعلل بذلك أنه يخذله ولا يجيبه إلى طلبه. قال إني أخافه إن نصرتك، قال إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. كان عاقبتهما سواء كان المقصود الشيطان والإنسان المتبع للشيطان أو كان عاقبتهما المقصود بها اليهود والمنافقين أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. وذلك جزاء الظالمين أي يعني فكان عاقبتهما الشيطان والإنسان أنهما في النار خالدين فيها، وكذلك هذا أيضا جزاء للظالمين من بني النضير والمنافقين. ثم قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اتقوا الله أي اتقوا عقابه، اجعلوا بينكم وبين غضب الله عز وجل وبين عقاب الله عز وجل وقايا. اتقوا عقابه بفعل ما أمركم به وترك ما نهاكم عنه، والوقاية التي يجعلها الإنسان بينه وبين غضب الله عز وجل وبين عذاب الله عز وجل هي فعل الخيرات مما أمر به الإنسان وترك المنكرات. قال: ولتنظر نفس، النفس هنا المقصود بها كل نفس، يعني هذا أمر لكل الناس. ولتنظر نفس أي لتنظر، اللام هنا لام الأمر، لتنظر نفس أي لتنظر كل نفس ما قدمت لغد، أي لتنظر أي شيء قدمت من الأعمال ليوم القيامة. ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وهذا من الله عز وجل وعيد شديد، ويعني يوجب الإنسان أن يكون مراقبا لله عز وجل في أعماله، إذ أن الله عز وجل ابتدأ الآية بالأمر بالتقوى له سبحانه وتعالى، وكذلك أنهاها، وما بينهما كان أمرا لمحاسبة النفس، يعني لتنظر نفس ما قدمت لغد، أي ليعد كل إنسان منكم جوابا لما فعله في دنياه. فكان ذلك أمر من الله عز وجل للإنسان لمحاسبة نفسه، وأمر له بتقوى الله عز وجل. ثم قال: إن الله خبير بما تعملون، وهذا تهديد من الله عز وجل ووعيد لمن يخالف أمره، إذ أن الله عز وجل مطلع على جميع ما يفعله. قال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله أي تركوا أوامر الله عز وجل ولم يبالوا بطاعته سبحانه وتعالى. فأنساهم أنفسهم أي جعلهم ناسين لها بسبب نسيانهم له، فلم يشتغلوا بالأعمال التي تنجيهم من العذاب. وقيل: نسوا الله في الرخاء فأنساهم أنفسهم في الشدائد. والقول الأول هو الأوفق، جعلهم أنساهم أنفسهم، يعني نسوا أنفسهم في الدنيا فلم يعني يكرموها بطاعة الله عز وجل فعذبوا بذلك في الآخرة. قال: أولئك هم الفاسقون أي الخارجون عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وهذا أمر معلوم عند الناس جميعا أن من المؤمنين أن أصحاب النار وأصحاب الجنة لا يستوون في الدنيا ولا في الآخرة، فإنهم في الدنيا هؤلاء مطيعون لله عز وجل، والآخرون مطيعون للشيطان ولهوى أنفسهم. فيكون جزاء أصحاب الجنة أو المؤمنون في الآخرة الجنة والآخرون النار، وإنما أراد الله عز وجل أن ينبه على ذلك، يعني ترغيبا في أن يكون الإنسان من أصحاب الجنة وترهيبا له من أن يكون في أصحاب النار. قال: أصحاب الجنة هم الفائزون أي هم الفائزون الظافرون بكل مطلوب، الناجون من كل مكروه في الدنيا والآخرة. قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وهذا يعني تعظيم لأمر القرآن، فإن الله عز وجل يخبر أن ذلك القرآن لو كان الله عز وجل أنزله على الجبل وليس على قلوب البشر لا تصدع ذلك الجبل من خشية الله عز وجل، فكيف بأناس قد قست قلوبهم فيسمعون القرآن فلا يتجاوبون ولا يتقون الله عز وجل ولا يتأثرون بذلك القرآن. فكانت تلك الأحجار أو الأجرام الكبيرة التي يضرب بها المثل في شدتها وصلابتها ألين عند نزول القرآن عليها من قلوب هؤلاء البشر. قال: أي بلغ من شأنه وعظمته وبلاغته واشتماله على المواعظ التي تلين لها القلوب أنه لو أنزل على جبل من الجبال لرأيته مع كونه في غاية القسوة وشدة الصلابة وضخامة الجرم الحجم متشققا من خشية الله عز وجل، حذرا من عقابه سبحانه وتعالى، وخوفا من ألا يؤدي ما يجب عليه من تعظيم كلام الله عز وجل وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يعني الله عز وجل يكرر الأمثال في القرآن للناس لعلهم يتفكرون، كما ذكرنا أن الغرض من نزول القرآن هو التدبر والتفكر. قال يتفكرون فيما يجب عليهم التفكر فيه، يتعظوا بالمواعظ وينزجروا بالزواجر. ثم بين سبحانه وتعالى كيف يترك الخشوع له سبحانه وتعالى مع أنه سبحانه هو الله الذي لا إله إلا هو. الله عز وجل يستنكر كيف تتركون الخشوع والخشية من الله عز وجل مع أن الله عز وجل له تلك الأسماء وله تلك الصفات. ومعلوم أن باب الأسماء والصفات من الأبواب التي تزيد إيمان العبد زيادة شديدة إذا تدبرها الإنسان واتعظ بها وعاش معها، فإنها تكون سببا عظيما من أسباب زيادة إيمان العبد. فقال الله عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. عالم الغيب والشهادة أي هو عالم ما غاب من عن الإحساس، وأما ما حضر فهو مرئي بالعيون. يعني الشهادة هو ما يراه الإنسان، وهي عكس الغيب. الغيب ما غاب عن الإنسان، الغيب ما هو ما غاب عن الإنسان، سواء كان هذا الغيب غيب مطلق أو غيب نسبي. يعني الغيب النسبي أنا ربما أعلمه وأنت لا تعلمه. يعني الغيب مثلا أنا أكلت إيه النهاردة، أنا عارفه أنت مش عارفه، فده بالنسبة لك إيه؟ غائب، ده غيب خلاص، ده غيب نسبي يعلمه البعض ولا يعلمه البعض الآخر. لكن الغيب المطلق هو الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. فالله عز وجل عالم الغيب سواء كان هذا أو ذاك، عالم الغيب والشهادة. الشهادة هي عكس الغيب، ما يشهده الإنسان ويراه ويعلمه. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو. كرره للتأكيد والتقرير، تقرير وحدانية الله عز وجل. الملك القدوس، الملك القدوس، الملك ذكرنا معناها قبل ذلك، الذي يملك ذوات الأشياء. وهو كذلك الملك هو من يملك ذوات الأشياء، والملك هو الذي يتحكم وله حق الأمر والنهي والسيادة، وهما مجتمعان في الله عز وجل. قال القدوس أي الطاهر المنزه، المنزه من كل عيب، المنزه عن كل نقص. وقيل معناه الذي سلم الخلق من ظلمه، الذي خلق سلم الخلق من ظلمه. وهكذا أيضا معنى السلام، السلام معناه الذي سلم الخلق من ظلمه أو سلم عن النقائص، يعني ليس فيه أي نقص سبحانه وتعالى. المؤمن، قال المؤمن الذي وهب لعباده الأمن، أي الذي يؤمن عباده، يؤمنهم من فزع الآخرة، الذي وهب لعباده الأمن من الظلم. وقيل المصدق لرسله بإظهار المعجزات. والمؤمن لها معنى من معنيين، المعنى الأول أنه الذي يهب لعباده الأمن، والمعنى الآخر أنه يصدق رسله بالمعجزات، يعني يعطيهم المعجزات فيصدقهم قومهم بذلك. قال المهيمن أي الشهيد على عباده بأعمالهم، الرقيب عليهم. العزيز أي القوي القاهر الغالب غير المغلوب. الجبار، قال جبروت الله عز وجل عظمته. وقيل الجبار الذي لا تطاق سطوته، والجبار تنفذ مشيئته في كل أحد ولا يخرج أحد عن قبضته. والحقيقة أن الجبار فيها معنى آخر ذكره ابن القيم، قال وكذلك الجبار من أوصافه. والجبر في أوصافه قسمان، جبر الضعيف وكل قلب قد غدا ذا كسرة فالجبر منه داني، والثاني جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه من إنسان، وله مسمى ثالث وهو العلو فليس يدنو منه من إنسان، من قولهم جبارة للنخلة العليا التي فاتت بكل بنان. فقال أن الجبار فيه ثلاث معان، المعنى المذكور في الكتاب، والمعنى الآخر جبر الضعيف، أنه يجبر قلوب الضعفاء ويجبر كسر هؤلاء. والمعنى الثالث هو معنى العلو، علو الله عز وجل على خلقه فليس يدنو منه من إنسان. يقول من قولهم جبارة للنخلة، يعني النخلة العليا يقال عنها جبارة أي عالية، فيقول جبار أيضا معناه العلو، يبقى المعنى جبر القهر وجبر الضعف والعلو سبحانه، علو الله سبحانه وتعالى. قال والمتكبر الذي تكبر عن كل نقص وتعظم عما لا يليق به. والكبرياء في صفات الله مدح وفي صفات المخلوقين دم، إذ أن الله عز وجل نهى أن يعني يتخلق إنسان بتلك الصفة، صفة الكبرياء. والمتكبر الذي يرى الكل، يرى الكل حقيرا بالنسبة له، الذي يرى الكل حقيرا بالنسبة له وبالإضافة إلى ذاته، ولا ترى العظمة والكبرياء إلا له سبحانه وتعالى. قال هو الله، قال المتكبر سبحان الله عما يشركون، يعني تعالى الله عز وجل وتعظم وتقدس عما يشركون. هو الله الخالق أي المقدر للأشياء على مقتضى إرادته ومشيئته. الخالق للشيء هو الله عز وجل، عندما نقول الله عز وجل الخالق أي هو المبدع للشيء على غير مثال سابق، المقدر للأشياء على مقتضى إرادته ومشيئته. البارئ أي المنشئ المخترع للأشياء الموجد لها. المصور أي الموجد للصور المركب لها على هيئات مختلفة، يعني يصور الله عز وجل يصور شيئا يعني كله من طور إلى طور. يعني لما نتكلم عن الخلق أن الله عز وجل يخلق الإنسان من عدم، يعني لم يكن موجودا فوجد. أما مسألة تحول النطفة لعلقة والعلقة لمضغة فهذا تصوير، الله عز وجل يغير خلقته من طور إلى طور إلى طور، هذا المصور. قال يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، أي ينطق بتنزيهه بلسان الحال أو المقال كل ما فيهما. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. والحسنى جمع أحسن، ليست جمع حسن، له الأسماء الحسنى يعني المتصفة بالحسن بكمال الحسن لله عز وجل، له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وذكر تسبيح الله عز وجل بعد ذكره أنه له الأسماء الحسنى إشارة من الله عز وجل للعباد بأن يتعبدوا لله عز وجل بتلك الأسماء ويتقربوا لله عز وجل بها. قال وهو العزيز الحكيم. والحقيقة أن تلك الآيات تحتاج إلى وقفات طويلة في تدبر معنى معاني أسماء الله عز وجل، فيعني نجعلها للإخوة يقرؤونها فيما بينهم، يعني يبقى ده يعتبروه زي واجب كده في معاني تلك الأسماء. يعني الأخوة تعمل بحث في معاني الأسماء التي ذكرت في سورة الحج الحشر وكيفية التعبد بها، يقرؤون الكتب التي تتكلم في الأسماء والصفات وكيفية التعبد بها، ويقرؤون كلام القيم مثلا في كتبه زي مثلا كتاب طريق الهجرتين أو إلى آخره من الكتب. فالإنسان يعني يبحث عن معاني تلك الأسماء بالتفصيل وكيف يتعبد الله عز وجل بها، وإن طبقها فسيجد في قلبه حلاوة عظيمة لتلك الأسماء ويتقرب إلى الله عز وجل.